الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء من قلوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين طب علينا وعلى العصاة أجمعين اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 74 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث مرة ثانية عن جابر، عفوا عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ومن معالي الأمور في الإسلام بعد الصلاة والزكاة النصح لكل مسلم. في هذا الحديث الطيب المبارك يبين لنا جرير رضي الله عنه ما بايع عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الصلاة عمود الإسلام، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومعلوم أن هذه الفريضة العظيمة لم تفرض بطريقة الوحي المعتادة، فطريقة الوحي المعتادة أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي العدنان يبلغه بأن الله تعالى افترض على الأمة زكاة في أموالها، أو افترض صيام شهر رمضان. فهذه الطريقة المعتادة للوحي عن طريق جبريل عليه السلام. بينما الأمر فيما يتعلق بفريضة الصلاة اختلف، فلم تفرض الصلاة المكتوبة على قلب نبينا وعلى أمته بهذه الطريقة المعتادة، لا، بل فرضت الصلوات الخمس من الله تعالى مباشرة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة المعراج، عندما وصل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى أعلى مكان وأشرف مقام عند سدرة المنتهى، وعندها كما تعلمون وقف الأمين جبريل وانتهى، والتفت النبي حواليه فلم يجد رفيق رحلته جبريل، فنادى بأعلى صوته قائلا: يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ فإذا به يسمع صوت جبريل ولم يرى صورته، يقول جبريل: يا محمد، وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله، فأنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال، أما أنت يا محمد فإن تقدمت اخترقت نور الجلال. تقدم يا محمد إلى ربك الكبير المتعال. وتقدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحيى النبي ربه وحياه ربه. قال النبي الأمين: التحيات لله والصلوات والطيبات. فحياه الله تعالى فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعد التحية كانت الهدية، وكانت فرضية الصلاة المكتوبة الصلوات الخمس فرضت في ليلة المعراج من الله مباشرة، وكانت في الأصل 50 صلاة. وظل النبي يراجع ربه تعالى حتى أصبحت 5 في الفعل، غير أنها كما تعلمون الحسنة عند الله تعالى بعشر أمثاله: 5 في الفعل و50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثالها. وعاد النبي لأمتي بهذه الهدية، فريضة الصلاة، هذه الفريضة التي تهاون فيها وللأسف الكثيرون من المسلمين. الدنيا ملكت القلوب وسيطرت عليها، فنتج عن ذلك التهاون في فريضة الصلاة. فقد يؤثر البعض العمل على أداء الفريضة، وهذا واضح جلي نراه ونعلمه. اللي يقول لك نسأله بصليش الجمعة ليه، يقول لك الشغل بيمنعوني أن أنا أصلي الجمعة. سبحان الله، العمل الدنيا. وفي الحديث يا جماعة: من ترك الجمعة، من ترك 3 جمعة متتاليات فقد برئت منه ذمة الله تعالى، أو كما أخبر النبي. اللي يترك 3 جمعة متتالية برئت منه ذمة الله تعالى وخرج من حصن ربه عز وجل. فهل يا ترى تنفعه الدنيا عندئذ؟ هل يا ترى ينفعه المال؟ الإجابة لا، والله ولو حصل الدنيا بما فيها فلا تنفعه عند ربه عز وجل ما دامت أدت إلى تضييع الفريضة. ويتهاون الكثيرون من المسلمين وللأسف، والسبب إيه؟ حب الدنيا والإقبال على الدنيا، وهذا ما أدى إلى إضعاف حال الأمة الآن عندما فرطت الأمة في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. بل نجد الكثيرين من المسلمين الصلاة عندهم مجرد عادة، حفظ آلي، يقول لك نخطف صلاة الظهر، يخش الصلاة جثة هامدة لا روح فيها. سبحان الله، هو خلاص حفظ الركوع والقيام والسجود، عداد عمال يعد 4 ركعات ويجري، سبحان الله العظيم، ويخرج من صلاتي وما صلى، سبحان الله العظيم. لو كانت الصلاة حقيقية في حياة المسلم لظهر أثرها عليه. الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهل يا ترى أنت أيها المصلي هل صلاتك أثمرت هذه القيم في حياتك؟ هل فعلا بتخرج من صلاتك وأنت تستشعر عظمة ربك عز وجل؟ ده يمكن بتبقى بتصلي وما انتش داريان صليت كم ركعة، وحتى داخل الركعة ما انتش عارف قرأت ايه. وكثيرا ما يسألك البعض عقب الصلاة الشيخ صلى بايه النهاردة، ما بتعرفش. سبحان الله، الشيخ كان بيقرأ ايه في الصلاة؟ بتفتح بقك وما انتش عارف. دي مشكلة كبيرة يا جماعة، والله خطيرة، مع اننا في امر الدنيا غير كده خالص. اللي شغال في شركة سبحان الله العظيم، لما تيجي بقى يحسب اليورو الإيرادات اللي داخل واللي خارج، مش ممكن يورو يسقط منه، وإذا سقط يورو يقعد عمال يزين راح فين وجه منين، والحساب ده جه إزاي، في غلط، وتلاقي مخه شغال عشان إيه اليورو، سبحان الله. إنما في أمر الصلاة يوم الجمعة مثلا، ساعات بسأل بعض المصلين النهاردة كنت بتكلم في ايه، الخطبة كانت عن ايه النهاردة، يقول الخطبة كانت جميلة، ما انا عارف انها جميلة بس كنت بتكلم عن ايه مش عارف، مع اننا موضوعاتنا تبقى محددة ولا ايه، ما بنلفش ونجيب موضوع واحد طول الخطبة. النهاردة الشيخ كان بيتكلم عن ايه، ما هوش عارف، اهو جيب البدن وخلاص، لكن فين العقل فين القلب، واضح؟ فعشان كده يا جماعة حالنا، حال المسلمين الآن ما نراه بأعيننا، سبحان الله العظيم، ذل وهوان واستضاع. ليه؟ يعني هذه الفريضة العظيمة أين هي من حياة المسلمين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين منزلة هذه الفريضة، يقول لأصحابه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبكي هذا من ضرنه شيء؟ يعني أمام البيت عندك نهر ماء عذب جميل، في النهر ها؟ نهر ما اسمه نهر، الحمد لله، ولا بلغتكم لغة الغرب اسمه ايه؟ ريفر؟
نهر
اسمه ايه؟
فلوس.
ماشي، بلغة الألمان فلوس. ما وظلنا بين خواجات، دي المشكلة لما جينا دول الغرب نسينا لغة العرب، فقعد عمال بتكلم لغة عربية ساعات ألاقي كله بصيص لي، أكني بتكلم أجنبي، أكن اللغة بتاعتي هي اللغة غربية، فأنا بحتاج أعرف في اللغة عندكم اللي تفهموه عشان أقوله اسمه ايه بقى؟ فلوس بالألماني، فلوس قدامي، ما اسمه ايه؟
جلت.
الجلت اللي هي النقود، لا انا عايز النهر
بلغتنا احنا،
النهر بقى بلغه الالماني اسمه ايه؟
جلت.
النهر الميه.
فلوس.
ايوه فلوس. امام الهاوز، الهاوز بتاعك
فلوس.
امام الهاوز بتاعك فلوس. اوكي بتغتسل في كل يوم وليلة خمس مرات، يعني تدوش بس في النهر في المية بقى، بتغطس كده تسبح خمس مرات كل يوم، هل يا ترى يبقى على جسدك شيء من القذورات؟ الإجابة لا، ده البعض بيستحمى في السنة مرتين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، وزي العسل برضو العملية ماشي. لا. ويا سلام وبعضهم كده يغسل وشه في شم النسيم. تخيل بقى يستحمى كل يوم خمس مرات، بتحصل دي خمس مرات لو تستحمى ده انت تبوش ولا ايه؟ هتفضل عليك كزورات ورائحة عرق. الإجابة طبعا ناين، صح بالألماني ناين. فالنبي سأل الصحابة كده، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة خمس مرات، أيبكي هذا من درني شيء؟ قالوا لا يبكي هذا من درني شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما أخبر النبي. شوف بقى، غسيل يا جماعة للذنوب، تطهير من الأثام، خمس مرات في كل يوم وليلة، بس لمين؟ لمن حافظ عليها في وقتها وأداها بشروطها وأركانها. واضح؟ مش جاي كده بالجسم فقط، بيجي المسجد يحط نفسه في الصف، لا هو دريان صلى ايه ولا الشيخ قرأ ايه ولا عقله رأمش، ما فيش. وممكن يبقى يصلي ورا منك وبيفكر فين؟ في اليور، وعمال يحسب له وهيعمل ايه بعد الصلاة ويروح فين ويجي منين. واضح يا جماعة؟ ده غير كده يا جماعة، يبين ايضا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ان هذه الفريضة ترفع الدرجات يوم القيامة وتحط عنك الخطايا والأوزار. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أي شبه الصلاة بمن يرابط في سبيل الله كالمجاهد. فريضة الصلاة تمحو الخطايا وترفع الدرجات، وترفع إيه؟ الدرجات. ومعلوم أن الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فاللهم اجعلنا في أعلى درجات الجنة يا رب، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. اللهم أنا فريدة جماعة الصلاة. والأعجب بقى كمان يبقوا بيصلوا وبينه وبين اللي جنبه مشاحنة وخصام، سبحان الله، وبيصلي جنبه ويمكن وبيصلي عمال جوا منه يسب ويلعن وينفخ، سبحان الله العظيم، تبقى صلاه ازاي؟ ولو الاعجب كده بسمع ان البعض مثلا زعل من فلان فيروح مقاطع المسجد ما يجيش يصلي عشان فلان بيصلي في المسجد ده، سبحان الله العظيم. شوف قد ايه يا جماعه افهام المسلمين تغيرت وتبدلت. عشان فلان ده انا زعلان منه ما يجيش المسجد. طب المسجد ماله؟ المسجد بيته من؟ بيت الله تعالى. ايه علاقته؟ نعم، ايه علاقته بفلان وعلان؟ ها، ودي المشكله يا جماعه، دي المشكله. المسجد لله، مش شخص معين يبعدك عنه، او خلافك مع بعض الاشخاص يبعدك عن المسجد. اذا انت لم تفهم الاسلام بعد، ودي المشكله الكبيره يا جماعه. لا، ده مسجد، لازم اجي المسجد وعمر بيت الله عز وجل، ان ربنا يسالني. لان عماره المساجد مش بتشييد البناء فقط، ولكن عمارة المساجد بالرجال، بالأفئدة الذاكرة لله تعالى في المساجد. وعشان كده يا جماعة حالنا زي ما انتم عارفين، ده الحال. من مداخل الشيطان أنه يريد أن يشق صف المسلمين ويفسد ذات البين، يفسد ذات البين. دايما عارف أن وجودك في المسجد كله خير، فيضع أمامك إيه؟ العقبات والعراقيل عشان ما تروحش، عشان يبعدك عن الرحمة. وانت داخل المسجد بتقول ايه؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هو مش عايزك هنا، مش عايزك في الرحمة، فدايما يحط لك ايه العقبات. يعني هتروح المسجد ما الشيخ دايما عمال يخبط ويرزع، كبر دماغك يا عم، صلي في البيت. يبقى هو مش عايزك تيجي هنا، لان هنا في ايه رحمة. وطبعا لما تقعد في البيت ان صليت مرة مش هتصلي التانية، واضح؟ ومش هتعرف تحافظ على الصلاة في وقتها. طبعا في البيت بقى شوية التليفون يرن، شوية جالك ضيف، شوية العيال مش عارف ايه، شوية الزوجة، شوية خلاص مش هتصلي. فهو عايز يبعدك عن ايه يا جماعة؟ الرحمة. كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم يؤتى به يتهادى على أكتاف الرجال حتى يوضع في الصف خلف رسول الله. يعني رجل كبير سن لا يقوى على المشي، فيستند على الرجلين حتى يأتي إلى المسجد. شوف جاي بيجرجر رجليه. والنبي قال الكلام ده يا جماعة: لو علمت أمتي ما في العتمة والفجر من الخير لأتوهما ولو حبوا. يعني لو أمة تعرف الخير الموجود في صلاة العشاء في المسجد وفي صلاة الفجر كانوا يجوا حبوا، يعني يصحفوا حتى يأتوا المسجد، حتى يأتوا إيه المسجد. وأنا عمال صوت يتنبح في صلاة الفجر، أديكم مثلا في صلاة العشاء لو عدينا الموجودين مثلا المغرب 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 قول 20 في الفجر، يوم ما بنكون 8 أفراد ببقى فرحان قوي عشان هنقرأ الجزء كل واحد ربع. وساعات يجوا 2 3 والجزء أنا الواحدة قرأ لي حزب 4 تربع، ساعات 3 تربع، ساعات ربعين في الفجر، سبحان الله. والنبي يقول لك لا تهون ولو حبوا. لما بنقول لك شحبي، انت عندك سيارة مش هتحبي ولا حاجة، ده انت عندك سيارة، والسيارة دي نعمة هتسأل عنها يوم القيامة: عملت بيها ايه؟ السيارة عملت بيها ايه؟ ها؟ ما بتجيش الفجر في المسجد ليه؟ مع ان لو الشيف قال لك تصحى الساعة 2 الشغل ان الساعة 2 بالليل هتروح الساعة 2 بالليل مش هتنام عشان الدنيا. وفي الفجر بيقول لك الصلاة خير من النوم. وعندنا سيارات والحمد لله، والعملية سيارات ايه كمان؟ اوتوماتيك وبالريموت كنترول من فوق اوروبا بقى. ها؟ سبحان الله. وانا قلت الكلام ده قبل كده، قلت لك البعض بيروح لوكسمبورغ عشان يشتري قهوة، يقول لك اصل القهوة في لوكسمبورغ رخيصة مش عارف 10 سنت، بيروح لوكسمبورغ عشان القهوة. تخيل 150 كيلو عشان القهوة، صرف فيها قد ايه بقى بنزين رايح جاي. والبعض عشان الدخان يقول لك اصل الدخان في بلجيكا رخيص ويروح بالسياره، سبحان الله العظيم. والفجر ما يقولش بقى ده الفجر هنا، سبحان الله. كل خطوه بترفع درجه وتحط سيئه، لان الفكر بقى معظمه فكر مادي بنحسبها بس بايه. الفجر يا جماعه، الله يبارك لكم، صلاة الفجر، صلاة الفجر يا جماعة في جماعة في المسجد يا مسلمون، صلاة الفجر الله يبارك لكم. هتفتكروا كلامي ده يوم القيامة، هنلتقي هناك في ساحة العرض على خالق السماء والأرض، وأقول يا رب أنا بلغت، يا رب اتنبح صوتي، وكنت بقول يا مسلمون صلاة الفجر. الفجر يا جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أو كما أخبر رسول الله. واللي يقوم لصلاة الفجر يا جماعة، خلي بالك النبي يخبر أن الإنسان عند نومه يعقد الشيطان على ناصيته أو على قفاه ثلاث عقد، في كل عقدة أمامك ليل طويل فنم. مش عايزك تقوم للفجر. وبعدين يقول النبي فإذا استيقظ العبد قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن جاء المسجد انحلت عقده فقام. خلي بالك بقى، نشيطا طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلان، أو كما أخبر النبي ما من إنسان لا يصلي الفجر في جماعة وينام عن صلاة الفجر إلا قام خبيث النفس كسلان. والله يا جماعة وجرب كده وصلي الفجر في جماعة، شوف حالك بعد الفجر إيه، شوف حالك في شغلك شكله إيه، سبحان تجد نفسك نشيط، نفسك طيبة، مرتاح النفس، بخلاف اللي نام يوم عن الفجر. الجماعة اللي هم أهل صلاة الفجر اسألهم كده لما يوم يعديهم صلاة الفجر يحس بالفارق والاختلاف، سبحان الله، يقوم منكد وحالته بؤس ومشتاق نفسه. فجر فجر إن شاء الله، صلاة الفجر، صلاة الفجر يا مسلمون، صلاة الفجر في المسجد في جماعة. يا جماعة دي الأرزاق بتقسم في بكور الأمة، مش عايز ربنا يبارك لك في رزقك؟ ها كلنا عايزين ربنا يبارك. طيب يا جماعة الصلاة، الصلاة هي الفريضة التي جمعت الأركان الخمسة للإسلام. الصلاة الفريضة دي يا جماعة أركان الإسلام خمسة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه ركن، وإقام الصلاة هذه ركن، وإيتاء الزكاة ركن، صوم رمضان ركن، وحج البيت. خمس أركان. في صلاتك أنت تحقق الأركان الخمس. كيف ذلك؟ الركن الأول يتحقق في التشهد، ففي التشهد في كل صلاة نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الركن الأول. طب الركن الثاني إقام الصلاة، ما أنت بتصلي ولا إيه؟ أنت في صلاتك. طب الزكاة الركن الثالث، أنت في صلاتك كما قال أهل العلم اقتطعت وقتك من عملك للدنيا، تيجي مثلا صلاة نص ساعة مثلا، ما النص ساعة بره ليها تمن عندك، من عارفك أنت راجل بتاع بيزنس، والنص ساعة عندك يقول لك في الشغل الساعة بعشرة يورو، وفي في سبعة يورو صح؟ الساعة قول بعشرة يورو صح؟ جيت أنت نص ساعة في خمسة يورو، زكاة عن مالك، يبقى أنت زكيت في الوقت اللي أنت إيه اقتطعته من عمل الدنيا، يبقى حققت ركن إيه؟ الزكاة. طيب الصيام امتناع عن أكل وشرب وكل ما يغضب الله، طب وأنت في صلاتك بتاكل بتشرب؟ لا أنت صائم، لا بتسب ولا أنت صائم خلاص، فتحقق ركن الصيام. طب الحج وأنت في صلاتك تتوجه إلى بيت ربك الحرام الكعبة، فكأنك في حج. شوف فريضة جمعت الأركان الخمسة، شوف عظم هذه الفريضة. لذا يقول جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. إقام القرآن لما أتكلم عن صلاة لك وأقيموا الصلاة ما لكش وأدوا، قال لك وأقيموا، لأن الإقامة يا جماعة معناها أن تأتي بالصلاة في وقتها بخشوع بأركان بشروط. واضح واضح، ما لكش وأدوا الصلاة، كتير بيأدي لكن فين اللي بيقيم الصلاة؟ فين اللي بيقيم الصلاة؟ أقيموا إقامة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد، وحذر الإسلام من التهاون في أمرها، فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماء. ابن عباس قال ويل واد في جهنم لم يفتح تستغيث جهنم من شدة حريه والعياذ بالله. النار نفسها خايفة منه, يعني وادي في النار مغلق النار نفسها خايفة منه, يبقى شكله ايه؟ أعد الله تعالى للمتهاونين في الصلاة مش للتاركين. ده اللي بيتهاون يعني ساهي عن صلاته, يعني يؤخرها عن وقتها حتى يدخل الوقت الآخر. واضح؟ بلا عذر, بلا عذر يصلي الصلاتين مع بعض ثلاث صلاة بلا عذر. سبحان الله, الظهر يأذن وهو فاضي يقوم صلي كبر دماغه, فجأة العصر دخل وما صلاش ايه الظهر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ده اللي بيأخر بس, انما تارك الصلاة ده حكم اخر بقى. فريق من اهل العلم ذهب الى تكفيره, كفره كفرا مخرجا من الملة, واستدلوا بنصوص كثيرة منها قول النبي العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ده التارك للصلاة. والفريق الثاني يرى أنه فاسق وفسقه يعادل كبيرة الزنا أو السارقة, وهو خلاف بين أهل العلم. سبحان الله العظيم. فأنا أتعجب لحال المسلمين كيف يتهاونون في أمر هذه الفريضة. كتير قوي يا جماعة يوم الجمعة أسألهم بتجيش تصلي الجمعة ليه؟ الشيف من يعني. سبحان الله العظيم, عجبا لأمر المسلمين. الجمعة صلاة الجمعة, وبعضهم ما بيسألش كبر دماغه. صح. إن لله وإنا إليه راجعون. وبعدين البعض يتعجب حال المسلمين كده ماله. ماله؟ ما هو القرآن صريح وقال لك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ده بعض بس كمان, إنما لو جزانا بأعمالنا هلكنا. يبقى كل ما يحدث للمسلمين في كل مكان سبب منين؟ من داخل الأمة المسلمة, من تقصير الأمة المسلمة, من بعد الأمة المسلمة عن الدين عن القيم والأخلاقيات. واضح؟ من هنا يا جماعة ندرك أهمية هذه الفريضة. يا جماعة الفريضة دي لابد أن تغير من نفسك. لو أنت بتيجي الصلاة ما تتغيرش يبقى أنت بتصليش كويس, خلي بالك قوي. لأن القرآن قال كده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا بصلي وما فيش فايدة, ما بنتهيش عن الفحشاء والمنكر, يبقى راجع نفسك مع الصلاة. راجع صلاتك بتصلي إزاي, أنت بتصلي إزاي, بتصلي وبرضه مصر؟ لا, راجع نفسك, راجع نفسك, شوف الصلاة بتصلي إزاي. هتلاقي نفسك إيه ما بتيجي بجسمك بس, إنما قلبك مش معاك ولا عقلك معاك. واضح؟ أو بتلاقي نفسك مثلا مقصر كتير جدا في أمر الصلاة, ما بتهتمش بالوضوء كويس, ما بتتوضاش كويس, ها؟ أو بتدخل المسجد على غير ذكر الله, ما بتتبعش السنة, أو القلب مش سليم مع إخوانك في المسجد أو في غير المسجد, هتجد فيه خلل معين, فلازم تعالجه بسرعة عشان ربنا يقبل منك صلاتك. أو بتصلي ومخاصم فلان, يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس, فيقول الله تعالى اقبل عن هذا وعن هذا إلا عن المتشاحنين حتى يصطلح. يعني تصلك ما بتقبلش. ليه؟ لأن في بينك وبين أخوك مشاحنات. واضح؟ خصام, خصام. إيه؟ الحديث مرة ثانية، ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله تعالى لملائكته اقبلوا هذا واقبلوا هذا إلا عن المتشاحنين حتى يصطلح. يعني المتخاصمين دول عملهم عندهم ما يرفعش حتى يصطلح. فربما انت عشان كده بقى العملية مش نافعة معاك، مقاطع ده ومش عارف ايه ومخاصم ده وزعلان من ده وقرفان من ده، فازاي ربنا يقبلك؟ واضح يا جماعة الكلام ده؟ مفهوم؟ إذن احرصوا على أداء الصلاة وإقامتها حق الإقامة إن أردتم النجاة. سيدنا عمرو بن العاص الله يرضى عليه ذكرت عنده الصلاة، فماذا قال؟ قال رضي الله عنه: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. خلي بالك، من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا، والبرهان يبصرك بقى، البصيرة بقى يحفظك في الدنيا، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ونقف هنا بقى، لماذا هؤلاء الأربعة؟ لماذا المتهاون في أمر الصلاة والذي لا يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الأربعة؟ قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال لك أيوة، قارون بسبب المال، فمن شغل بالمال عن أداء الصلاة يحشر مع مين؟ مع قارون اللي ماله شغله عن توحيد ربه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مش أنت ديك مشغول بيها ليل ونهار، وفي الآخر اللي بتجيبهم تدفع إيجار الشقة والضرايب ومش عارف إيه، وفي الآخر ما تلاقيش غير سبحان الله. طب ما تأدي الفريضة بقى عشان ربنا يرضى عنك ويبارك لك في الرزق، ويبارك لك في إيه؟ في رزقك. ما هو أنت كده كده ما دام بتاخد بالسبب الرزق مقسوم، بس اوعى رزقك يشغلك عن إيه؟ عن الفريضة. فاللي هينشغل بالدنيا بالمال عن أداء الصلاة والحفاظ عليها هيحشر مع مين؟ مع قارون. اثنين، الملك، اللي ينشغل بالملك والحكم عن الصلاة يحشر مع مين؟ مع فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ها؟ الحكام والأمراء ومن كان على شكلتهم، وشغله الحكم والسلطان عن أداء الفريضة. واضح؟ أهو يحشر مع فرعون. طيب المنصب، الوزارة، الوزير الفلاني وصاحب المنصب العلاني مشغول عن أداء الصلاة بالوزارة يحشر مع مين؟ مع هامان الوزير بتاع فرعون. التجارة، أبي بن خلف التاجر، فاللي تشغله التجارة الحنوت والدكان والورشة والشركة ومش عارف ايه عن أداء الصلاة يحشر مع مين؟ مع أبي بن خلف والعياذ بالله رب العالمين. فانتبهوا يا مسلمون. ويعذر النائم والناسي، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا تذكرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبدأ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، ركن رقيم من أركان الإسلام. وللزكاة شرطان، الأول النصاب والثاني الحول الهجري. النصاب يعني ما يعادل بالجرامات الذهبية 85 جراما من الذهب، لأن نصاب الذهب في النقدين 20 مثقال، بالجرام حوالي 85 جراما من الذهب. فمن كان عنده ما يعادل ثمن 85 جراما من الذهب فائدة عن حاجاته الضرورية، فائدة عن زيادة بعد أكله وشربه ولبسه ونفقته والبيت والإيجارات والكلام ده كله، دول زايدين عن حاجته الضرورية، ما يعادل 85 جرام من إيه؟ من الذهب. بكم جرام الذهب الشباب اللي بيتجوزوا؟ بكم جرام الذهب في ألمانيا؟ بكم؟ 12 يورو؟ 18 يورو؟ لا، عايزين واحد يكون عارف، مش اعتقد ان نعمل حسبه، ده فرض.
25 حسب كل يوم
عيار 21
22
نقول 20 يورو، 20 يورو الجرام ب 20، اضرب 20 في 85 جرام 1700، صح؟ يعني اللي عنده زايد عن حاجته الضروريه 1700 يورو، خلي بالك قوي، ماشي؟ زايدين عن حاجته، ومر عليهم الحول الهجري يطلع عنهم زكاة فرض، مش صدقة منك أو تجمل أو تفضل، لأن البعض مفكر أنه يعني يتفضل، لا، أنت عارف أنها في الإسلام للفقير أن يقاضي الغني في القضاء ليأخذ منه حقه في زكاة ماله، تعرفين كده ولا لا؟ يعني هذا حق الفقير عندك، ربنا جعله في مالك، حق لمين؟ للأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، يعني ما هوش تجمل منك، لا تفكر إن أنت لا تبرع، لا مش تبرع، ده فرض زي زي الصلاة، تطلع 2.5% ده حق الله في المال ده، يعني 1000 يورو عليه 25 يورو. لو أنت عندك مثلا 10,000 يورو بقى زيدين عن حاجتك، هتطلع عن 1000 كام كل سنة؟ 25 يورو، 25 في 10 52 يورو، يعني شوف ال 10,000 عايزين منهم بس 250 فقط زكاة مال، فقط. والله ما تلقاش، والله صحيح. 2000، طيب اللي عنده 2000 عايزين منه بس زكاة مال 50 يورو، من ال 2000 50 يورو كل سنة، ده كل سنة 50 في 2000، سبحان الله، شوف ربك كريم ازاي ورحيم، يقول لك انا هعطيك، وزي ما هعطيك برضو في من اخوانك المسلمين هتلاقي واحد فقير محتاج او واحد مسكين او فده هنديله من مالك، بس اللي عندك ده اللي انا بديهولك 2.5% بس كل سنة حقه عندك، سبحان الله. والله لو أخرجت الأمة المسلمة زكاة أموالها ما رأينا في الأمة المسلمة فقيرا واحدا، والله العظيم، لو دول الخليج فقط خرجوا زكاة البترول بس هنكون من أغنى الدول، والله العظيم، زكاة البترول فقط، ما تلاقيش في الأمة المسلمة فقيرا واحدا، ولا تجد سجينا واحدا، ولا تجد مجرما واحدا. هيسرق ليه ويخش السجن؟ هيرتكب جرائم ليه؟ واضح؟ ما هي الدنيا اللي تحويجه، سبحان الله العظيم. ده في عهد عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه، لما طبقت الزكاة لم يجد عمر فقيرا واحدا في الأمة المسلمة يعطيه من مال الزكاة، الله يرضى عن عمر، إن في زكاة. فالزكاة يا جماعة فريضة، فريضة غير بقى النفقة، دي حاجة تانية اللي انت تتبرع بيها، دي حاجة تطوع من عندك انت، ربنا يجازيك عليه الجزاء العظيم، انما نتكلم على الفرض دلوقتي، الفرض في مالك، خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، إلا زكاة المال. ولذلك لازم تخرج بأثر رجعي، لو ما كنتش بتخرج قبل كده كان سنة كان معاك مال وما خرجتش، دين عليك. شوف الحديث بقى اللي يخوف بجد عشان تعرف انك لو مخرجت الزكاة مالك ايه اللي هيحصل لك. تعال نشوف كده الحديث اللي بيحذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث عند الإمام مسلم. يعني كان عندك 2,000 يورو مخرجت الزكاة مثلا، يعني يوم القيامة خلي بالك بقى في ساحة العرض اليوم ده مقداره 50,000 سنة، 2,000 يورو دول يجوا قدام منك صفائح من نار والعياذ. شوف 2,000 صحيفة من صحافة من نار، صفيحة من نار، صحيفة من نار والعياذ بالله في نار جهنم على مدار يوم العرض. الله يقضي بين العباد وصاحب الكنز بيحصل له ايه؟ بيوضع هذا النار على الجنبين وعلى الجبهة وعلى الظهر حتى يقضي الله بين عباده. فانتبهوا يا مسلمون، انتبهوا، إلا زكاة المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلى الله عليه وسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الأمر الثالث والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم. فعلى العلماء والدعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى الخير. فهذه نصيحة العلماء والدعاء للأمة، لازم يأمر بالمعروف وينهى عن منكر واضح ويرشد للخير ويعظ الناس حتى يأخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله تعالى. ده دور العالم والداعية، واضح. التاجر نصيحته للمسلمين عدم الغش في التجارة، مش يبقى عنده سلع انتهت صلاحيتها يروح حاطط تاريخ جديد وخلي الناس تاكل، غش وخداع عشان يربح ايه؟ اموال من حرام، واضح. والضحك على الناس وانفاق السلعة بالايمان الكاذبة ها وما شابه ذلك، هذا خائن للأمانة. ايه كمان؟ صاحب العمل، النصيحة لمن يعملون عنده اعطائهم حقوقهم كاملة وعدم الانتقاص منها وإعانتهم على إقامة الصلاة في أوقاتها. خلي بالك ده صاحب العمل ها. طيب وإيه كمان؟ ورعاية من يعمل تحت يدي صحيا خلقيا ها؟ إنه مسؤول. وهكذا النصح لكل مسلم، كل على قدر مسؤوليته، واضح. ولذلك أختم بموقف لصاحب الرواية جرير بن عبد الله البجلي راوي الحديث في مقام النصح لكل مسلم. ذكرت هذا الموقف من قبل ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أراد جرير هذا رضي الله عنهم يوما أن يشتري فرسا، عايز يشتري حصان، فأرسل غلامه إلى السوق ليشتري له فرسا. الغلام التقى بالبائع، دارت المناقشات حول الثمن، فاستقر الثمن على 300 درهم. اشترى بكام؟ ب 300 درهم، يعني 300 يورو بلغة اليورو بقى، احنا بلغة اليورو اللغة اللي نعرفها، نعرفش درهم يعني ايه؟ يورو. عارفين اليورو طبعا. طيب الحمد لله. الغلام قال للبائع هيا بنا الى سيدي جرير لينقذك الثمن، تعال هو يدفع لك. خد الفرس وراح لمين؟ لجرير ابن عبد الله. جرير بص كده للفرس عينه يعني شافه، ثم سأل الغلام بكم اشتريت، اشتريت بكم يا ابني؟ قال ب300 درهم يا سيدي، يعني كام؟ 300 يورو. ماشي. المفترض يعمل ايه جرير؟ يقول لا ده غالي يا ابني كده، طب خليه 250 ها ولا ايه؟ طب ما ينفعش ب280؟ واضح. وفي ناس بتتفنن بقى في ذكر العيوب، اصله مش عارف الحصان ده شكله كده هزيل ولا مش عاجبني ها. لا 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 لا. نظر جرير الى البائع وقال اشتريت ب400 درهم. 400؟ البائع سكت متعجب يعني. قال ب500. 500. البائع محتار ايه اللي بيحصل ده، اول مره يعاين موقف زي ده، فساكت من الدهشه مش قادر يتكلم. قال 600. وسكت البائع. قال يا هذا اشتريت فرسك هذا ب700 درهم. هنا لم يتحمل البائع صمتا وقال عجبا لك يا هذا، أبائع أنت أم مشتري؟ ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. فقال له جرير أنا جرير بن عبد الله البجلي صحابي رسول الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا الفرس يساوي 700 درهم، فلو أخذته بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع النبي، وما كان لجرير أن ينقض عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما يا جماعة القرآن بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فلماذا ننقض عهودنا مع ربنا عز وجل؟ لو وجدنا بيننا الفقير الذي يريد أن يبيع سلعته تحت وطأة الحاجة، مثلا واحد مضطر عنده سيارة عايز يبيعها لظروف، عنده دين أو عنده كذا، السيارة قيمتها 10,000 يورو، تقول له 2000، ما انت عارف انه مضطر ومزنوق وعايز يبيع بأي ثمن عشان يخلص الدين، تقول له لا لا ما تنفعش دي مش عارف فيها ايه وشوف حتى عاملة ايه ولونها ولا لونها شوف عامل ازاي، لا 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 لا. سبحان الله العظيم، هي دي اخلاق المسلمين؟ طب يا اخي هي ب10، قول له ب9، ها مش ب2 ولا 3 ولا ب5، حرام عليك، اتق الله، حط نفسك في موضعه. ده النبي يقول لك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفس. لو انت في مكانه ودي سيارتك هتبيعها كده؟ اقول لك لا. طب بتعمل كده مع اخيك ليه؟ واضح يا جماعه، شفتوا قد ايه الاسلام حلو؟ النصح لكل مسلم. ان حقق المسلمون ما جاء في هذا الحديث استقرت مجتمعاتهم وصلحت احوالهم وحققوا النجاه يوم العرض على خالق السماء والارض. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.